إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. أيها الإخوة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء من عباداته وأخلاقه ومعاملاته وجميع أحواله. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة حسنة عليه الصلاة والسلام، قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حينما يخطب صلوات الله وسلامه عليه في خطبه يقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا شك أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الهدي يكون في جميع العبادات التي أمر الله تعالى بها، فإنها لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الأول الإخلاص لله تعالى، لا يقبل الله أي عمل إلا بهذين الشرطين، الإخلاص لله تعالى والمتابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو أخلص الإنسان لله في أعماله ولكنه على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فالعمل مردود، ولو عمل العمل على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يخلص فيه فالعمل مردود. لا بد أن يكون خالصا صوابا، والخالص هو الذي يقصد به وجه الله، والصواب هو أن يكون على السنة. والحج والعمرة من أعظم العبادات التي يجب على العبد أن يهتدي فيها بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجة هذه. رواه مسلم بلفظه، ولفظ البيهقي: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وهذا يدل على أن هذا الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث شامل لأنواع المناسك ولأنواع العبادات في الحج. خذوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر: خذوا عني مناسككم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن استقامة القلب بأمرين: الأمر الأول أن يكون محبا لله، الأمر الأول أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، هذا الأمر الأول. استقيم القلب بأمرين: أن تتقدم محبة الله تعالى على جميع المحاب عند العبد. الأمر الثاني تعظيم الأمر والنهي، فإنه ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره، ونهيه، فقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا لا بد أن يعمل الإنسان هذا التعظيم، أن يحب الله تعالى كل الحب من قلبه، وأن يعظم أمره ونهيه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعظيم الأمر والنهي: وهو أن لا يعارض بترخيص جاف، ولا يعارض لتشديد غال، ولا يحمل على علة تهون الانقياد، أي الانقياد لله تعالى ولطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيم الله تعالى ومن إجلال الله تعالى وتعظيم شعائره الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في جميع المناسك، مناسك الحج والعمرة، حتى يحصل الإنسان على حج مبرور وعلى عمرة متقبلة. ولهذا بين الله تعالى ذلك في كتابه كما سمعتم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن الحج كما ذكر العلماء هو القصد في اللغة، القصد إلى الشيء المعظم، ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حج بيت الله الحرام. إذن الحج يكون قصد بيت الله الحرام والتعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص، وهو المشاعر، الأماكن المقدسة، من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. إذن هذا هو مفهوم الحج. والعمرة كما ذكر رحمه الله تعالى زيارة بيت الله الحرام بشروط مخصوصة، وهي في الاصطلاح التعبد لله تعالى بزيارة بيت الله الحرام بإحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير ثم تحلل. ولا شك أن فضل الحج والعمرة لهما فضل عظيم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة، أقتصر على قليل منها. من هذه الفضائل التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه، متفق على صحته. ولفظ مسلم يشمل الحج والعمرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا يدل على أن العمرة تدخل في هذا الحديث، وأن من اعتمر حتى ولو لم يحج ولم يرفث في عمرته ولم يفسق فإنه يرجع كما ولدته أمه، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت أن عبد الله بن عمرو أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإسلام، فقبض يده، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا يريد؟ فقال: أشترط. قال: تشترط بماذا؟ يعني ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة أو الحج المبرور ثواب إلا الجنة. هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حينما ذكر الجهاد: قال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. رواه البخاري. لا شك أن الأحاديث في فضل الحج والعمرة كثيرة، ومنها ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه النسائي وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظمها أو من أعظم هذه الفضائل قول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا أمر عظيم وفضل كبير، والحديث رواه مسلم في صحيحه. لا شك أن فضائل الحج والعمرة كثيرة، وأنها يعني ترغب المسلم في الحج والعمرة وتعطيه الرغبة الأكيدة في أن يتوق قلبه إلى أداء هذا الحج والعمرة. ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالله تعالى أوجب الحج على عباده بشروط ستذكر إن شاء الله تعالى، وبين أن من كفر فالله تعالى غني عنه. وقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كما ذكر الإمام الطبري وغيره من أهل العلم أن معنى ذلك أن من جحد وجوب الحج فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فلا شك أن أركان الإسلام مبنية على هذه الدعائم الخمسة، فإذا قام الإنسان بها فقد كمل أركان الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالحج، أي الذين اكتملت الشروط كما ستأتي إن شاء الله فيهم. قال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، يبين بأن الله قد جعل الحج فريضة على عباده. والحديث رواه مسلم. وأجمعت الأمة قاطبة على وجوب الحج في العمر مرة واحدة على المستطيع. ولا شك أن العمرة كذلك تجب كوجوب الحج بشروطه، أي بشروط الحج إذا توفرت كالحج، تجب في العمر مرة واحدة. ولهذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، حينما أجابه قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه الدارقطني وابن خزيمة، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جعل العمرة من أمور الإسلام ومن الفرائض التي تجب على العبد. وحديث أبي رزين رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أما الحج فهو لا يجب كذلك، والعمرة لا يجب لا الحج ولا العمرة إلا بعد أن تتوفر فيه الشروط، أي في الحاج أو المعتمر. فمن هذه الشروط التي بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، كذلك العقل بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والبلوغ كمال الحرية والاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا كما قال سبحانه، وشرط خاص وهو سادس بالمرأة وهو وجود المحرم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق على صحته. هذا الحديث الصحيح الثابت البين الواضح يدل على أن المرأة ليس لها أن تحج إلا مع ذي محرم، وليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما كلام الناس وأراء الناس مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيضرب بها عرض الحائط. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم، وكذلك لا تسافر إلا مع ذي محرم. فليتق الله، فليتق الله من يفتي الناس بأنه يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم إذا أمنت الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إذا أمنت الفتنة، قال إلا مع ذي محرم. وقد ذكر العلماء منهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن المرأة لو حجت بدون محرم فهي آثمة عند الله تعالى، وحجها صحيح لأنها عصت النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر جمع من أهل العلم أن من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم، فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها، إن لم تجد محرما من نسب أو رضاع أو غير ذلك من المحارم فلا يجب عليها، حتى ولو ماتت لا تأثم على ذلك لأنها امتثلت أمر الله تعالى، أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأمر الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والحج يجب على الفور إذا اكتملت هذه الشروط: الإسلام والعقل وكمال الحرية ووجود المحرم للمرأة. إذا اكتملت هذه الشروط الخمسة من الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية والاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإن الحج يجب على الفور، يجب على الفور، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الحج إلى سنة أخرى، بل يجب عليه أن يحج إذا اكتملت هذه الشروط. فإن أخر الحج إلى سنة أخرى بعد أن اكتملت هذه الشروط ومات قبل أن يحج فإنه يأثم عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى الحج على الفور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد بن ماجه، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فإن كان قادرا بعد اكتمال هذه الشروط بنفسه وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه فعلى نوعين: النوع الأول يرجو زوال عجزه، كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو كسيرا أو غير ذلك من الأمور التي تعجزه ولكنها تنتهي يرجى زوالها، فهذا يؤخر الحج حتى تزول العلة. وإن كان وهذا النوع الثاني، وإن كان العجز مستمرا لا يرجى برؤه كالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو المريض الذي لا يستطيع كذلك أن يثبت على الراحلة ومرضه مزمن لا يرجى برؤه، فإنه في هذه الحالة يوكل عنه من يحج ويعتمر عنه. هكذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا. فإن مات الذي عجزه يرجى برؤه لكنه مات، فإنه يحج من ماله ويعتمر عنه مكان هذه الحجة التي فاتته وهو قد استطاع، إلا أنه كان عاجزا عجزا يرجى برؤه. وينبغي للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يلتزم بآداب بينها النبي عليه الصلاة والسلام وشرعها لأمته صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الآداب أن يستخير الله تعالى في الطريق إذا كانت الطرق متعددة، أو الوسائل، وسائل النقل، طائرات أو السيارات، فاشتبه عليه الأمر لا يدري يسافر عن طريق البر أو الجو، فإنه في هذه الحالة يستخير الله تعالى في الطريق وفي وسائل النقل ويستشير. أما الحج والعمرة فإن ذلك من الخير الذي لا يستخير فيه ولا يستشير، لكن الاستخارة والاستشارة في الطريق وفي وسائل النقل، وربما تكون في الرفيق في السفر حتى يتيسر له الحج على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب الواجبة التوبة من جميع الذنوب، كما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن فالله تعالى أمر بالتوبة، يجب عليه أن يتوب من المعاصي والسيئات حتى يطهر نفسه ويتأهب للحج المبرور الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحج المبرور لا يكون مع المعاصي والسيئات والجرائم، ولهذا ذكر العلماء أن الحج المبرور هو الذي وفيت أركانه وشروطه وما يجب أن يعمل فيه من الآداب والابتعاد عن الفسق والعصيان وعن جميع ما حرم الله تبارك وتعالى، والقيام بجميع الواجبات، ويرجع إلى بلاده أحسن حالا من حاله السابقة. ومن الآداب الواجبة انتخاب المال الحلال، وأن يكون هذا المال الذي يحج به ويعتمر من المال الطيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن الآداب أن يختار الرفيق الصالح في السفر، لأن الرفيق الصالح يعينه على طاعة الله ويعينه على القيام بالواجبات وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها أن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه حجه وعمرته ويتضرع إليه ويسلم قلبه إليه، فهو القادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم إذا أراد الإنسان الحج ومر على المواقيت فإنه يلتزم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالمواقيت، مواقيت الحج والعمرة، على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية للحج فهي شهر شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة الأول، هذه المواقيت الزمانية، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الميقات الزماني للعمرة فهي كل السنة، جميع السنة ميقات زماني للعمرة، في رمضان، في غير رمضان، في أي شهر كان، إذا أراد أن يعتبر فإنه يشرع له ذلك في جميع هذه الأوقات. وأما المواقيت المكانية التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لحاج ولا معتمر أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام إذا كان قصده الحج والعمرة، فهي خمسة كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: ذو الحليفة، وهي لأهل المدينة ولمن أتى عليها، والجحفة، وهي تبعد على المدينة ما يقارب 13 كيلو، وعن مكة ما يقارب 420، فهي أبعد المواقيت عن مكة المكرمة. كذلك الجحفة هي لأهل الشام ولمن أتى عن طريقها، والجحفة هي قرية خراب على طريق أهل الشام، وصار الناس يحرمون من أزمنة طويلة من رابغ لأنها قبلها بيسير. وقد قيل بل ثبت أن هناك مسجدا بني في الجحفة، فمن أراد أن يحرم منه من أهل الشام فإنه يذهب إليه، لكنه لا يلزمه، وإنما يحرم من رابغ كما ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم. والميقات الثالث قرن المنازل، وهو وادي السيل الكبير، وهو لأهل نجد ولمن أتى على هذا الطريق يحرمون من هذا الميقات. يلملم ويقال لها السعدية، وهي على طريق اليمن، تبعد ما يقارب 120 كيلو تقريبا، فمن أتى عن طريقها من أهل اليمن أو من غيرهم فإنه يحرم منها. ذات عرق، وهي الميقات الخامس، وهي لأهل العراق، قد وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغ بعض الصحابة أنه وقتها كعمر رضي الله عنه، فسأله الناس أن يجعل لهم ميقاتا يحرمون منه، فوقت لهم ذات عرق. فثبت بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقت ذات عرق لأهل العراق، فوافق عمر رضي الله عنه السنة. له موافقات كثيرة، من موافقاته هذه الموافقة، وأنه وقت هذا الميقات وهو لا يدري بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقته، هو موفق رضي الله عنه وأرضاه. فمن أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت، سواء كان عن طريق البر أو عن طريق الجو أو عن طريق البحر، فإنه لا يتجاوزها إلا بإحرام. فمن كان عن طريق البر فإنه يتأهب إذا أتى هذه المواقيت ويغتسل ويتطهر ويخلع ثيابه ويتطيب بعد الاغتسال، فإن لم يتيسر له الاغتسال توضأ ثم صلى ركعتين. اختلف العلماء هل للإحرام صلاة أو ليس له صلاة. الأقرب والله أعلم أنه إذا أتى الميقات في وقت فريضة من الفرائض الخمس فإنه يصلي الفريضة بعد أن يتطهر ويلبس ثياب الإحرام، ثم ينوي بعد ذلك بعد الفريضة بعد أن يستوي على راحلته أو مركوبه. وإذا مر في غير وقت الفريضة فإنه بعد أن يتطهر ويتوضأ يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، وبهذا يخرج من الخلاف، لأن سنة الوضوء مشروعة بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان عن طريق الجو فإنه يتأهب للإحرام، يغتسل ويتطهر ويلبس إحرامه، فإذا حاذ الميقات أو مر بالميقات لبى بما أراد من حج أو عمرة. وكذلك إذا كان عن طريق البحر فإنه يحرم إذا حاذ المواقيت، إذا حاذ أقرب المواقيت له، ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت ويحرم من جدة، بل عليه أن يحرم من حذاء الميقات إذا مر به أو مر على حذائه فإنه يحرم على حذائه. ولا شك أن الإنسان إذا أحرم ينوي بدخوله في النسك ويلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، فإن أراد عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وإن أراد حجا قال لبيك اللهم حجا، وإن أراد الجمع بين الحج والعمرة القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجة. وهذه الأنساك الثلاثة جائزة ومشروعة بالإجماع، أن يحرم بعمرة من الميقات بعد أن يستوي على راحلته يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فهو يلتزم بطاعة الله تعالى ويتبرأ إلى الله تعالى من الشرك. لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا طاف بالبيت سبعة أشواط وسعى بين الصفا والمروة، قصر من رأسه أو حلق إن كان الوقت فيه متسع، ثم حج من عامه، هذا يقال له المتمتع. أما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو لبيك اللهم حج وعمرة، ثم يستبر على إحرامه ويطوف طواف القدوم إذا أتى إلى البيت ويسعى بين الصفا والمروة إن أحب ذلك، ويكون هذا سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد بعد رمي الجمرة العقبة. والمفرد هو الذي يحرم بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حج أو لبيك حج، ثم يأتي إلى البيت ويطوف به ويسعى بين الصفا والمروة إن أراد، ويكون هذا سعي الحج، ويبقى على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد بعد أن يرمي جمرة العقبة. والأفضل للحاج المفرد والحاج القارن إن لم يكن معهما هدي قد ساقاه من الحل أن يجعله عمرة. إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أحل كما يحل المتمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف عليه الصلاة والسلام وسعى أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي أن يحل ويجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي ولا جعلتها عمرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل دلالة واضحة أن من لم يكن معه هدي فأن التمتع أفضل في حقه. ولا شك أن الحاج المفرد أو القارن أو المتمتع إذا دخل مكة فإنه يشرع لهم جميعا أن يدخلوا من أعلاها إن تيسر، دخلوا من أعلاها، وإن لم يتيسر فمن أي مكان كان والحمد لله. والأفضل أن يغتسل الإنسان ويرتاح قبل أن يطوف إن تيسر له في مكان مخصص، أو في شقة أو في فندق أو غير ذلك، أو في بيت إن تيسر له ذلك، فالأفضل أن يأخذ راحته ويغتسل حتى يأتي إلى البيت وهو قد ارتاح، ويطوف طوافا بخشوع وخضوع لله تعالى. ولا شك أن الإنسان إذا أتى البيت يشرع له أن يدخل المسجد كما يدخل أي مسجد من المساجد، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويدخل بريه اليمنى، ثم يقصد البيت الحرام. والطواف بالبيت هو تحيته، تحية المسجد الطواف بالبيت. أما من لم يرد أن يطوف فإنه يصلي ركعتين، فإذا بدأ بالطواف فإنه يبدأ بالحجر الأسود، يقصد الحجر الأسود ويستلمه ويجعل البيت عن يساره، فيستلم الحجر الأسود يكبر قل الله أكبر، يستلمه بيمينه ويقبله، هذا إن تيسر. فإن لم يستيسر استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يتيسر شرع له أن يستلمه بشيء بشرط أن لا يؤذي الناس ويستلم ذلك الشيء، يقبل ذلك الشيء، فإن لم يتيسر أشار إليه وكبر ومضى، يجعل البيت عن يساره. ويكون في هذا الطواف، الطواف الأول، أول ما يطوف بالبيت يكون مطبعا، والاطباع هو أن يجعل الرداء على تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع. والمشروع في الطواف الأول كذلك أن يرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع. في الثلاثة أشواط الأول يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، هذا هو شوط. ويذكر الله تعالى في هذا الطواف، ويجب عليه أن يكون على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلامه عليه أن الطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولأنه عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يطوف كما قالت عائشة توضأ عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع منه عليه الصلاة والسلام. ولأنه قال لعائشة حينما حاضت فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل ذلكم، دلت هذه الأدلة وغيرها على أن الطهارة في الطواف شرط لصحة الطواف. فليتق الله تعالى من لم يعمل بذلك، وعليه أن يلتزم بما جاء وثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، يرمو ثلاثة الأشواط الأول ويسير في الأربعة المتبقية، كلما أتى الحجر الأسود استلمه وقبله، أو استلم ما استلمه به أو أشار إليه. وكذلك الركن اليماني إذا أتى إليه فإنه يستلمه بيده لكنه لا يشير إليه، إن لم يتيسر استلامه فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إليه، وإنما يمضي. فإذا أكمل سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود منتهيا به ويقول بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإذا أنهى السبعة الأشواط اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ، ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين وهي ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ولا يزاحم الناس في الطواف ولا عند المقام، وإنما يصلي خلف المقام وإن بعد، حتى لو كان أبعد وكان بعيدا لا بأس، ولو خارج المسجد لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس. فإذا صلى ركعتين فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى البيت واستلمه، فمن استطاع ذلك فلا حرج. ثم يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويتضلع إن أحب ذلك، وكذلك يشرع أن يرجع إلى البيت ويستلمه إن تيسر، ثم يمضي إلى الصفا. فإذا أتى إلى الصفا يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقتصر على هذا، بعض الناس يزيد فمن حج البيت أو اعتمر، وهذا لم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال عليه الصلاة والسلام إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيقتصر على هذا كما اقتصر النبي صلوات الله وسلامه عليه على هذا. ولا شك أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يتجه إلى البيت ويكبر ثلاثة، قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثبت هذا الدعاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مجموعها. ثم يتجه إلى المروح، فإذا أتى بين الميلين الأخضرين ويدعو بين هذا الذكر، يدعو ثلاث مرات، يعيده ثلاث مرات، هذا هو السنة والأفضل له، ويدعو في هذا الوقوف. ثم يتجه إلى المروح، فإذا أتى إلى الميلين الأخضرين فإنه يسعى بينهما سعيا شديدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى المروة يرقى عليها إن تيسر، أو يأتي إليها ويستقبل البيت ويقول ما قاله على الصفا تماما، هذا سعيه. ثم يأتي إلى الصفا فيفعل ما فعل ويقول ما قال عليه أول مرة، يفعل ذلك سبع مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. فإذا أنهى السبعة الأشواط وكان معتمرا فإنه يقصر من رأسه إن كان الحج قريبا، حتى يبقى شعر للتقصير للحلق في الحج، وإن كان قارنا أو مفردا فإن هذا السعي هو سعي الحج ولا يقصر. والأفضل له إن لم يكن قد ساق الهدي أن يجعلها عمرة كما تقدم، فإذا أحل من عمرته فإنه في هذه الحالة يبقى الذي على إحرامه من القارنين والمفردين الذين قد ساقوا الهدي على إحرامهم، وأما المتمتعين الذين أحلوا من عمرتهم فإنهم يحرمون يوم الثامن من أماكنهم، سواء كانوا في مكة أو كانوا في منى أو كانوا في العزيزية أو في أي مكان، يحرمون من أماكنهم قبل الزوال. ويشرع في هذا اليوم أن يفعلوا كما فعلوا عند الميقات من الاغتسال ومن التطيب في اللحية والرأس، ولا يطيب بدنه، المحرم لا يطيب بدنه، وإنما يطيب لحيته ورأسه، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب حتى يرى وميض المسك في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الطيب يكون في اللحية والرأس، ولا يضر استدامة الطيب، لا يضر إذا استدامه لا يضر في ذلك. ثم يلبس إزاره ورداءه بعد أن يتنظف ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته إن لم يكن له أضحية، فإن المضحي على الصحيح يبقى لا يأخذ من شعره شيئا عند الميقات إذا كان في العشر أو يوم الثامن، وإنما يقصر لا بأس، لأن التقصير في العمرة والحلق في الحج كذلك واجب من واجبات الحج وواجبات العمرة كذلك، أما غير ذلك فيبقي حتى يذبح أضحيته أو تذبح عنه يوم العيد. ثم يلبي لبيك اللهم حج، هذا القارن المفرد، القارن والمفرد يبقيا على إحرامهما، أما المتمتع فإنه يقول في هذا اليوم بعد أن يعمل ما سمعتم يقول لبيك اللهم حج، ثم يتوجه الجميع إلى منى يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، فإذا طلعت الشمس يوم التاسع توجهوا إلى عرفات، وهذا هو السنة. لا حرج لو تقدم إلى عرفات أو لم يأتي إلى منى، لا حرج، لكنه خالف السنة. السنة أن يفعل كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن لم يفعل ذلك فلا حرج وحجه صحيح، وفاتته السنة التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يتوجه إلى عرفات في اليوم التاسع، يلبي الملبي، والأفضل أن يلازم التلبية، وإن كبروا فلا حرج كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يقفوا بنمرة، ولكن في هذه الأوقات زحام شديد قد لا يستطيع الإنسان، فالحمد لله ينزل عرفات أو قبل عرفات أو غير ذلك، يبقوا إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس خطب الإمام إمام المسلمين بالناس خطبة تناسب الحال، يبين لهم فيها التوحيد وما يجب عليهم وما يشرع لهم في هذه المواسم وغيرها، والاستقامة على طاعة الله تعالى وغير ذلك. ثم إذا صلوا جميعا الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فإنه يبدأ الوقوف بعد زوال الشمس، ينزل إلى عرفات وينتبه من الخروج خارجها، ونمرة ليست من عرفات على الصحيح، والحمد لله الآن لعرفات حدود مبينة وواضحة وبينة للناس، ومرشدون يبينون للناس، يقف في هذا المكان في عرفات التي هي الحج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحج عرفة، لأن من فاته الحج بعرفة فقد فاته، أي من فاته الوقوف من زوال الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر، من فات الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. يسأل الله تعالى في هذا الموقف ما أراد من خير الدنيا والآخرة، والأفضل أن يكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يذكر الله تعالى مستقبل القبلة، إن تيسر أن يكون خلف الجبل والجبل بينه وبين القبلة فلا حرج وهو الأفضل، وإن شق ذلك عليه فيقف في أي مكان في عرفات يستقبل القبلة، يدعو الله تعالى ويكبره ويخلص في هذا اليوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في هذا الموقف العظيم ويذكر الله تعالى إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس تماما فإنه ينزل إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار، ولا يسرع، ولكن يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد بين أن البر ليس بالإضاع، وإنما البر بالتزام طاعة الله تعالى. وقد قال عمر بن عبد العزيز حينما قال للناس: السكينة أيها الناس السكينة، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا أتى إلى مزدلفة فإنه يصلي بها المغرب والعشاء من أثناء وصوله، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولكن لا يؤخر صلاة المغرب والعشاء بعد منتصف الليل. فإذا خشي خروج الوقت، أي خروج منتصف الليل، فإنه يصلي حتى ولو كان في الطريق يصلي. أما إذا استطاع أن يصلي في هذا الوقت، في وقت الصلاة، فإنه يصلي المغرب والعشاء، يؤذن المؤذن ثم يصلون 3 ركعات المغرب، ثم يقيم ويصلون العشاء 2 ركعات. ويجب عليه أن يكون داخل مزدلفة لا خارجا منها، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن استطاع، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، وللضعفة أن ينزلوا بعد منتصف الليل من مزدلفة إلى الرمي أو الطواف لا حرج، على الضعيف أن ينزل، ومن كان معه من الأقوياء ينزلون بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فإنهم يبقون، يبقى الأقوياء في مزدلفة حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر صلوا الفجر ركعتين ويصلون السنة، سنة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك سنة الفجر ولا الوتر، لا في حضر ولا في سفر، صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا صلوا صلاة الفجر بمزدلفة فإنهم يذكرون الله تعالى عند المشعر الحرام كما أمر الله تعالى بذلك، يدعون الله تعالى ويستقبلون القبلة، ثم يتوجه إلى منى. والسنة أن لا يلتقط الإنسان الحجارة أول ما ينزل مزدلفة، وإنما السنة أن يلتقط في صباح العيد سبع حصيات، وإن يلتقط الحصى كاملا في الصباح لا بأس، لكن الأفضل الاقتصار على سبع حصيات كالخذف كحب البندق كما بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم، أو رأس الأصبع، يلتقط صبح حصيات تيسر، وإن أخذها من منى فلا حرج. يتجه إلى منى ويرمو جمرة العقبة بسبع حصيات في هذا اليوم، يأتي إلى جمرة العقبة يجعلها أمامه، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات في الحوض، يكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر مع كل حصى. فإذا أنهى الرمي فإنه يتجه إلى نحر الهدي إن كان معه هدي وينحره، ثم يحلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال في الرابعة والمقصرين. وفي حديث آخر: اللهم اغفر المحلقين. فالأفضل الحلق، وإن قصر فلا حرج، لكن وفاته الأفضل. وبعد الحلق يتطيب ويتنظف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجه إلى طواف الإفاضة، ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى بعده المتمتع، لأن السعي الأول سعي العمرة، والسعي الثاني سعي الحج. أما القارن والمفرد فإن سعيا مع طواف القدوم أجزأهما عن سعي الحج، وإن لم يسعيا فعليهما سعي الحج بعد طواف الإفاضة، طواف الإفاضة على الجميع. ثم يرجع إلى منى يبيت بها ليالي التشريق ويرمي الجمار. وهذه الأعمال الأربعة من الحلق ونحر الهدايا أو ذبحها والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف بالبيت مع السعي، هذه الأعمال الأربعة الأفضل فيها أن ترتب هكذا، لكن لو قدم شيئا على شيء فلا حرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. فمن طاف قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي فلا حرج في ذلك، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: لا حرج، فما سئل عن شيء فعل يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج، أي افعل المتبقي من هذه الأعمال الأربعة، ولكن الأفضل الترتيب. يرجع إلى منى يبيت بها ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي الجمار في هذه الأيام. فيرمي الجمار في اليوم الحادي عشر، يبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات في الحوض، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويسهل ويبعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويرفع يديه، ثم يأتي جمرة الوسطى ويرميها بسبع حصيات في الحوض ويتقدم ويأخذ ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، ويكون الرمي بعد الزوال في أيام التشريق. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال: خذوا عني مناسككم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يرمي قبل الزوال في هذه الأيام، أيام التشريق، فإن رمى قبل الزوال فرميه لا يصح، ولا بد من إعادته إن كان في أيام التشريق. وإن رمى في الأيام كلها وانتهت أيام التشريق فعليه أن يهرق دما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسوكا فليهرق دما. ولا ينظر الإنسان إلى من يفتي بالرمي قبل الزوال ويخالف أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وهديه. قال شيخنا بن باز رحمه الله تعالى: لقد تتبعت من ذو دهر طويل أقوال الصحابة وأفعال الصحابة، فلم أجد عن صحابي واحد لا من قوله ولا من فعله أنه رمى قبل الزوال أو أفتى بالرمي قبل الزوال. وهؤلاء هم خير القرون كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله، قد وفق الله تعالى هذه الدولة المباركة إلى عمل جسور على الجمرات، خمسة جسور تقريبا يرمون بالراحة، وليس هناك والحمد لله مشقة تدعو إلى هذا. يرمي في اليوم الثاني عشر كما رمى في اليوم الحادي عشر، ويبيت الليلة الأولى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، هذا واجب من واجبات الحج، ويرمي في اليومين واجب من واجبات الحج. فإن أراد أن يتعجل بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر فلا حرج، وإن تأخر فلا حرج، وهو أفضل لفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المبيت واجب من واجبات الحج، فلا يجوز للإنسان أن يبيت خارج منى إلا لعذر شرعي، كأن يكون من الرعاة أو من السقاة أو من الأطباء الذين يقومون على علاج المرضى وليس هناك من يقوم مقامهم، أو من الأمن الذين يرعون الناس، لأن رعاية الناس أعظم من رعاية الإبل، وغير ذلك من المعذورين. أما من ليس له عذر فيبيتون في منى غالب الليل أقل الأحوال. ثم بعد ذلك، بعد أن يرموا سواء كان في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لمن تأخر، يطوف طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج على الجميع. جميع من يسافر من مكة يطوف طواف الوداع إلا الحائض والنفساء، فقد رخص لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت قد طافت طواف الإفاضة. ولا شك أن على المسلم أن يتقي الله تعالى في حجه وعمرته، وعليه أن يسأل الله تعالى التوفيق. ولا شك أن من الفوائد أن يعلم الإنسان محظورات الإحرام، كما ذكر العلماء إزالة الشعر إذا كان محرما قبل أن يتحلل، فلا يزيل شعره ولا يقلم أظفاره ولا يغطي رأسه، ولا يلبس المخيط الرجل، ولا يتعمد استعمال الطيب، كذلك لا يقتل الصيد، ولا يعقد النكاح، ولا يخطب ولا يخطب عليه، وكذلك الوطء، ولا يباشر. هذه محظورات الإحرام. ولا شك أن أركان الحج أربعة لا بد منها: الإحرام من الميقات، ومعنى الإحرام من الميقات نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة، الطواف طواف الإفاضة والسعي. أما واجبات الحج فهي سبعة: الإحرام من الميقات، الإحرام هذا ركن، لكن الإحرام من الميقات هذا يكون واجبا من واجبات الحج. والوقوف بعرفة ركن، لكن استمراره إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. والوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج. وكذلك رمي الجمار أيام التشريق واجب من واجبات الحج. كذلك الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى ليالي التشريق هو الواجب السادس والواجب السابع من واجبات الحج، وطواف الوداع. فعلى المسلم أن يعنى بالأركان، فإن سقط ركن فلا بد منه إلا الإحرام فإنه لا ينعقد إحرامه، وإن سقط واجب من واجبات الحج فإنه يجبره بدم، كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. وعليه كذلك إذا رجع إلى بلاده أن يستمر على طاعة الله تعالى، وأن لا يعود إلى المعاصي التي كان يفعلها قبل الحج، ويرجع بحج مبرور. ومن علامات الحج المبرور أن يعود الإنسان إلى بلاده مستقيما على طاعة الله، مبتعدا عن محارم الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
يقول السائل أحسن الله إليكم: التلفظ بالنية في الحج والعمرة ما حكمه؟
التلفظ بالنية في الأعمال لا يجوز، وإنما يكفي بالقلب إلا في الحج والعمرة وذبح الهدايا والأضاحي، لثبوت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. فنية الإحرام هو نية الدخول في النسك، لكن الإخبار بالنية، الإخبار بالنية لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحج، هذا إخبار بالنية، فهذا يجوز بل يشرع في الحج والعمرة. أما غير ذلك من العبادات كالصلاة والزكاة وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يشرع التلفظ بالنية إلا في الحج والعمرة. وكذلك عندما يذبح النسك يقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا سأسافر بإذن الله في الطائرة، أريد الحج، من أين أحرم؟ هل أحرم من الطائرة أو من جدة؟
إذا كنت مسافرا في الطائرة إلى جدة فإنك تتأهب قبل الذهاب، قبل أن تركب الطائرة تكون مغتسلا متطيبا متنظفا، ثم تلبس الإحرام سواء كان في الطائرة أو إذا قربت الميقات. فإذا وصلت إلى الميقات أو حذيت الميقات تلبي بما أردت من حج أو عمرة. نعم.
وهذا سائل بنحو السؤال السابق يقول: إذا كنت في الطائرة وفاتني الميقات هل يجوز أن أحرم من المكان الذي أنا فيه أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
إذا تجاوزت الميقات سواء كان في الطائرة أو في غيرها فقد تركت واجبا من واجبات الحج أو واجبات العمرة، عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات. فإن لم تفعل فعليك دم يجزي في الضحية تذبحه ويوزع على فقراء مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا موظف ومنتدب إلى مكة للعمل خلال فترة الحج وأريد الحج، هل أحرم من مكاني الذي أنا فيه أم ماذا أفعل؟
إذا أردت الحج ونويت الحج وعندك يقين بأنهم سيسمحون لك فإن الإحرام يكون من الميقات، تذهب إلى الميقات وتحرم منه. أما إذا لم تدري هل يسمح لك أو لا يسمح لك، تقول: إن تيسر وسمح لي العمل بالإحرام أحرمت، وإن لم يتيسر فلا حج هذه السنة، فإذا سمحوا لك تحرم مكانك بالحج. أما العمرة فإذا أردت العمرة فلا بد أن تحرم من الميقات كذلك. فإن سمحوا لك بالعمرة وأنت لا تظن أنهم يسمحوا لك تخرج إلى الحل وتحرم من الحل، هذا بالنسبة للعمرة. أما الحج فتحرم من مكانك سواء في مكة أو في غيرها إن سمح لك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يكبر الحاج في الشوط السابع من الطواف، وما هي صفة التكبير؟
نعم، الصواب أنه يكبر، اختار ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، لأن هذا لا يزال في الطواف. بعض أهل العلم يقول إذا انتهى الطواف فإنه انتهى الشوط السابع سواء كان في السعي أو في الطواف، ولكن الصواب كما يقول شيخنا رحمه الله أنه يكبر كذلك في الطواف في الشوط السابع. نعم.
الصفة أحسن الله إليكم،
يقول الله أكبر، وإن قال بسم الله والله أكبر لا بأس. ثبت عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر، لكن إن قال بسم الله والله أكبر فلا حرج، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم،
ويرفع يده يشير ويتجه إلى الحجر يشير. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما هي صفة التكبير على الصفا والمروة، وهل يرفع يديه عند التكبير؟
نعم نعم، صفة التكبير يكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد هذا الدعاء مرة أخرى، ثم يدعو بما شاء ثلاث مرات، يقول هذا ثلاث مرات، يدعو بينها بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ويرفع يديه. ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان يرفع يديه في الحج في ستة مواطن: على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي المشعر الحرام وعند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى، ستة مواضع ترفع فيها الأيدي في الحج، أي في مشاعر الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الإسراع أو الهرولة في السعي في كل الأشواط أم في الأشواط الثلاثة؟ أحسن الله إليكم.
السعي في بين الصفا والمروة بين الميلين الأخضرين وهو بطن الوادي يكون في جميع الأشواط، أما السعي الهرولة أو رمل في ثلاثة أشواط الأول في الطواف الأول الذي أول ما يطوف بالبيت سواء كان قارنا أو مفردا، طاف بالبيت طواف القدوم أو كان متمتعا أو كان معتمرا، أما المفرد والقارن إن لم يطف طواف القدوم فإنهما يرملان ويلطبعان في طواف الإفاضة، هذا هو السنة، لأن أول طواف يطوف بالبيت هذا هو الأفضل. نعم. ويغطي الكتف، كثير من الناس يبقى في الحج دائما مطبعا، وهذا خلاف السنة. السنة إذا طاف بالبيت واتجه إلى المقام قبل أن يصلي ركعتين يغطي كتفيه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الحلق بالمكينة رقم واحد
نعم
يعد من الحلق أم من التقصير؟ بارك الله فيك.
يعد من التقصير، الحلق يكون بالموسى، أما إذا نمرة صفر نمرة واحد ثلاثة هذه تكون تقصير. نعم. ولا يجزي، تنبيه، لا يجزي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، ولا يقصر من بعض ويترك بعض، لا بد أن يعم في التقصير من رأسه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من وقف بعرفة إلى قبل الزوال ثم خرج منها لطارئ ما حكم ذلك؟
إذا خرج وعاد قبل غروب الشمس لا حرج، أما إذا خرج ولم يعد هذا اختلف العلماء هل يجزيه الوقوف بعرفة أو لا يجزيه، والصواب أنه لا يجزيه. إذا خرج قبل زوال الشمس، قبل أن تزول الشمس، جاء في الصباح ثم ذهب، فالصواب من أقوال العلم أنه لا يجزيه، أما إذا عاد قبل الغروب ومكث بها فإنه لا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل مخافة الزحام ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الأقوياء يبقون إلى الفجر في مزدلفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والضعفة من النساء وغيرهم، حتى ولو كان النساء قويات كما اختار شيخنا رحمه الله تعالى، لأن النساء ضعيفات، فلهن أن ينزلن بعد منتصف الليل، والأفضل بعد غروب القمر إن تيسر. والقوي ينزل مع النساء ومع الضعفة ويرمي معهن معهم كذلك، إذا كان القوي مع الضعفاء فإنه ينزل معهم، حكمه حكمهم، ينزل معهم بعد منتصف الليل ويرمي ويطوف. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الواجب على المسلم فعله في هذه العشر المباركة لمن لم يرد الحج؟
هذا سؤال مهم. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لرجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدل على أن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج بماله ونفسه قتل في سبيل الله وأنفق جميع أمواله في سبيل الله، فهذا يكون أفضل. فلا شك أن هذا يدل على أفضلية العمل في هذه الأيام، سواء كان من الصلاة تطوع أو الصيام والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، قراءة القرآن والذكر والتكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول العشر وينتهي بغروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير المقيد يبدأ من بعد فريضة الصبح يوم عرفة لغير الحاج، وللحاج من بعد صلاة الظهر يوم النحر، لأنه كان مشغولا بالتلبية إلى نهاية صلاة العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق. يكبرون التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضات، والتكبير المطلق في أي مكان وفي أي وقت من هذه العشر. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها: إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إذا أراد أن يضحي. إذا كان له ضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يذبح أضحيته. ويكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر كما تقدم، وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل ويقول: أنا ووالدي نسكن في بيت واحد، هل يشرع الأضحية على كل واحد منا أم نشترك في أضحية واحدة؟
أهل البيت الواحد يجزي عنهم أن يذبح ضحية أو ضحية، تكفي عن الرجل وعن أهل بيته، والحمد لله. نعم، وأنت من أهل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا قرأ الإمام بعد سورة الفاتحة وأنا لم أكمل سورة الفاتحة، فهل أكملها والإمام يقرأ أم أسكت؟
لا، تقرأها والإمام يقرأ، لا بأس. إن لم يكن الإمام سكتات فأنت تقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اختلف العلماء على 3 أقوال في قراءة الفاتحة للمأموم، منهم من قال تجب في السرية والجهرية، ومنهم من قال تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، ومنهم من قال لا تجب في السرية ولا في الجهرية. والصواب أنها تجب في السرية والجهرية، ولكن إن لم يكن الإمام سكتات فيقرأها في يعني أي سكتة، سواء كانت أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة غير الفاتحة. وإن لم يسكت الإمام ولم يكن له سكتات فيقرأها ثم ينصت بعد ذلك، ولعله يكفي. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.